أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل فيما إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الحسين أبو محمد الحسين بن مسعود البغل رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة: كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد بن حسان المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الحميري قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة الصحيفة. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعدها. خد قال: فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعدها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة، ورواه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. يريد نحن الآخرون خروجا في الدنيا، السابقون في الفضل والكرامة يوم القيامة. قوله بيد أنهم، أي غير أنهم، وقد قيل معناه على أنهم. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول بيد من أجل. قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى ميد أنهم بالميم، والعرب تدخل الميم على الباء والباء على الميم. وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب ميد أني من قريش، وأنا شأت في بني سعد بن بكر، وفسر هذا من أجل أني. قوله: فهذا يومهم الذي فرض عليهم، يريد أن المفروض على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة فاختلفوا فيه، فقالت اليهود: هو يوم السبت، لأنه كان فيه الفراغ من خلق الخلق، فنحن نستريح فيه عن العمل ونشتغل بالشكر. وقالت النصارى: هو يوم الأحد، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه بخلق الخليقة، فهو أولى بالتعظيم، فهدى الله المسلمين إليه، فهو سابق على السبت والأحد. اقرأ أبو عمير.
عليكم شيخنا وأسانيدكم حفظكم الله تعالى. الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه في شرح السنة قال في كتاب الصلاة منه باب فضل يوم الجمعة، عفوا في كتاب الجمعة منه باب فضل يوم الجمعة وما قيل في ساعة الإجابة. قال أخبرنا أبو عمر واحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن
طبعا سمعان
نعم سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياري، وقال حدثنا عميد بن زنجوية، قال حدثنا النضر بن شعيب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط وفيه أهبط منها، وفيه ساعة وفيه ساعة لا ت... وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي، هي آخر ساعة يوم الجمعة، هي الساعة التي خلق الله فيها آدم. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذا حديث صحيح.
قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا إلا استجاب، يدعو الله فيها خيرا إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. وأخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، قال حدث أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي، قال حدثنا عبد بن حميد الكجي، قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد، قال: المشهود يوم عرفة إلى آخره مثل معناه، ولم يذكر في أوله: اليوم الموعود يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف. أبو عمير قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال حد أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة، محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك. أبو عمير
شيخنا عفوا سيدي معلش الروت الفصل. قال واخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي، قال حدثنا السيد ابو الحسن محمد بن حسين العلوي، قال اخبرنا ابو القاسم عبيد الله بن ابراهيم بن بالويه، اي عبيد الله بن ابراهيم بن بالويه المزكي. يا الله بنت. قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي حوى اخبرنا ابو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال اخبرنا ابو طاهر الزيادي، قال اخبرنا ابو بكر محمد بن حسين القطان، قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعه ساعه لا يوافقها مسلم ويصلي يسال الله يسال ربه شيئا الا اتاه اياه. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهير بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب بن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: خرجت للطيور فلقيت كعب الاحبار فجلست معه، فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تب عليه وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ويصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته في مجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة. قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة يوم وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادف عبد مسلم ويصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أنا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بلى. قال: فهو ذلك. هذا حديث صحيح. قوله: إلا وهي مسيخة، أي مصغية مستمعة، يقال أصاخ وأساخ بمعنى واحد. قال: اخبرنا ابو عثمان الضبي، قال اخبرنا ابو محمد الجراحي، قال حدثنا ابو العباس المحبوبي، قال حدثنا ابو عيسى، قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال حدثنا محمد بن ابي حميد، قال حدثنا موسى بن وردان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ومحمد بن أبي حميد يضعف ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، ورأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره من ساعة الإجابة بعد العصر إلى غروب الشمس، رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: أكثر الحديث أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: التمسوها اخر ساعه من العصر. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي، قال اخبرنا ابو منصور السمعاني، قال حدثنا ابو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجويه، قال حدثنا ابن ابي اويس، قال حدثني كثير بن عبد الله وهو ابن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده وهو عمرو بن عوف رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في يوم الجمعة ساعة من نهار لا يسأل فيها عبد مسلم شيئا إلا أعطي سؤله. قيل: يا رسول الله، أي ساعة هي؟ قال: هي حين تقام الصلاة الأولى إلى الانصراف
أية
من
ساعة؟
المغرب. قيل: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: هي حين تقام الصلاة الأولى إلى الانصراف منها. قال: كثير، يعني صلاة الجمعة. هذا حديث حسن غريب، وروى عن ابن عباس أنها فيما بين الأذان إلى انصراف الإمام. وعن ابي برده انه قال: هي عند نزول الامام. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: التمس الساعه التي في يوم الجمعه في ثلاث مواطن، ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وما بين ان ينزل الامام الى ان يكبر، وما بين صلاه العصر الى غروب الشمس، ثم اقرا واذكر ربك بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. باب عيد من ترك الجمعة بغير عذر. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشميني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد هو ابن عمرو. حاوى اخبرنا ابو عثمان الضبي، وقال اخبرنا ابو محمد الجراحي، وقال حدثنا ابو العباس المحبوبي، وقال حدثنا ابو عيسى، قال حدثنا علي بن خشر، قال اخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان. عن عبيدة بن سفيان عبيدة عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري رضي الله عنه أنه قال لا عفوا عن أبي الجعد يعني الضمري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. هذا حديث حسن، ولا يعرف لأبي الجعد الضمري إلا هذا الحديث، وله صحبة رضي الله عنه، ولا يعرف اسمه. والطبع الختم يقال طبع يطبع طبعا إذا ختم، والطابع الخاتم، والطبع طبع بفتح الباء تدنس العرض وتلطخه، يقال طبع بكسر الباء يطبع طبعا. وأصل الطبع في اللغة من الوسخ والتدنس، يصيبان السيف، ثم يستعمل في الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح. قال مجاهد: الرين أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله، نسأل الله السلامة منه كله. قال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الله عز وجل: وطبع الله على قلوبهم وقال الله سبحانه وتعالى: أما على قلوب من أقفالها؟ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي في سنة 81 و300 قال: أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي. تمام. قال: اخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاويه بن سلام قال: اخبرني زيد بن سلام انه سمع ابا سلام يقول: حدثني الحكم بن ميناء ان ابن عمر رضي الله عنهما حدثه ابا هريره رضي الله عنه انهما طيب انهما انهما ان ان ابن عمر حدثه وان ابا هريره انهما سمع عفوا انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على اعواد منبره: لا ينتهين اقوام عن وادعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن ابي توبه عن معاويه بن سلام عن اخيه زيد قوله عن وادعهم الجمعات اي عن تركهم اياها. قال شمر: زعمت النحويه ان العرب اماتوا مصدره وماضيه والنبي صلى الله عليه وسلم افصح. يقولون من الأفعال الجامدة على الماضي يعني على الأمر دع ويدع، يقولون ما فيش ودع. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح. وقال رحمه الله: أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق. دعي ابن عمر سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو يموت وابن عمر يستجمر للجمعة فأتاه وترك الجمعة. فقال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. وقال: إن الجمعة عزمة فإني كرهت أن أحرجكم أن أحرجكم أن أحرجكم أن أخرجكم حرجكم تمشي برضو. إني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. ويروى في كفارة تارك الجمعة عن قتادة عن قدامة بن وبرة ولا وبرة يعني قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. ويروى فليتصدق بدرهم او بنصف درهم او صاع حنطة او نصف صاع. ويروى عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن له كفارة دون يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء بن
وبر
بالفتح
فتحات
وبار بدينار يا سيد. يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. قال: باب الجمعة في القرى. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عمرو العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: في دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى. واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة في القرى واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة إذا. قال رحمه الله: في دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة وفي العدد الذين تنعقد بهم وفي المسافة التي يؤتى منها. أما الموضع فذهب قوم إلى أن في كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا تناخد الجمعة بأقل من 40 رجلا على هذه الصفة. وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد 40 أن يكون فيه موال، والوالي غير شرط عند الشافعي. وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه، وجبت عليهم الجمعة، ولم يذكر عددا ولم يشترط الوالي. وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع. وإليه ذهب أصحاب الرأي.
وقال عليه جمعة.
وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع. وإليه ذهب أصحاب الرأي، قالوا: لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع، ثم تنعقد عندهم بأربعة والوالي شرط. وقال الأوزاعي: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال. وقال سفيان، وقال أبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات، تكون جماعة باثنين. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لأنه روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام تحمل طعاما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية. وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العدد. وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لي: أنه أول من جمع بنا في هزم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. قال أبو سليمان الخطابي: النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء أنبت الكلأ. وحرة بني بياضة يقال قرية على ميل من المدينة. وأما المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها إذا كان الرجل مقيما في موضع لا تقام فيه الجمعة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. هذا حديث إسناده ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل جدا، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وبالزاوية على فرسخين. قال إبراهيم: ائت الجمعة من فرسخين. وقال بعضهم: لا تجب إلا على من يبلغهم النداء في موضع الجمعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من يسمع النداء. أسنده قبيصة ووقفه جماعة على عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله: أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة فلا يشترط في حقه سماع النداء. قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمع. قال رحمه الله: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل الزوال عليه الجمعة بعد الزوال عند عامة أهل العلم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وروي عن ابن جريج أنه قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فجمعهما جميعا، صلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه فعل ابن الزبير فقال: أصاب السنة. قال إبراهيم: إذا اجتمع عيدان أجزأ عنك أحدهما. قال أبو سليمان الخطابي في إسناد حديث أبي هريرة ما قال: ويشبه أن يكون معناه لو صح، فمن شاء أجزأ عن الجمعة عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر. وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب أن يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والفطر والأضحى. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل رحمهما الله أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيده. وكذلك قال إسحاق. وعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، فجعل العيد في معنى التبع لها. هذا قول الخطابي. هذه المسألة من مفردات الحنابلة سيدنا، تقديم
نعم
الجمعة قبل الزوال.
نعم
الراجح يجوز،
الراجح انها وقت الظهر.
قول الجمهور. أحسن الله إليكم. قال باب من لا تجب عليه الجمعة: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد الحارث، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، وقال حدثنا أبو العباس الأصم. يعني سيدنا، عفوا، في مسألة معاصرة، يعني أحيانا تكون مثلا تذاع الصلاة في إذاعة القرآن الكريم من سيناء مثلا، من شرم الشيخ، من غردقة، من أو العريش.
مكان بعيد
فالجمهور
عن
هنا، نعم سيدنا،
من مكان وقته بعيد عن
قبل الظهر عندنا، قبل الجمعة عندنا. فيظن المؤذن أن الأذان وجب وقته، فيقوم فيؤذن مثلا، فأذن وصلى الجمعة.
أصل يعني الفرق مش هيوصل 5 6 7 دقائق يعني.
ده ممكن 10، وفي النهار الطويل في الصيف ممكن يوصل 3 ساعة، 17 دقيقة
آه لا كده، لا لو 5 دقائق حتى 10 دقائق الوقت
قريب
يكون ده.
يعني، على ما يؤذن والإمام يطلع، تكون قصدي على ما يطلع والإمام يؤذن. وطبعا ممكن وغالبا المؤذنين دول هيأذنوا أذانين يعني.
نعم.
ما هو التاني ما بيعتمدش على، بيعتمد على الساعة، مش هيعتمد على أحسن الله إليكم. وقفنا فين؟
باب لا تجب علينا.
خلصنا الباب، أحسن الله إليكم. باب من لا تجب عليه الجمعة. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، وقال حدثنا أبو العباس الأصم، قال وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، وقال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، وقال حدثنا أبو العباس الأصم، وقال أخبرنا ربيع، وقال أخبرنا الشافعي، وقال أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال حدثني سنة بن عبد الله الخطمي عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. ورواه طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد أمية. وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال شيخنا رحمه الله: الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية، وواجبة على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر. أما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهم، فلا جمعة عليهما، لأنهما ليس من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان لنقصان أبدانهما. واتفقوا على أنه لا جمعة على النساء. وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد. وقال داود: تجب عليهم الجمعة. وقال الحسن وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج، وهو قول الأوزاعي، ولا تجب على ولا تجب على المسافر. وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء فعليه حضور الجمعة. وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة، فإذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف أو منعه مطر أو وحل، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة، غير أنه لو حاضر يكمل به العدد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنساء يوم الجمعة: إذا صليتن مع الإمام فصلين بصلاته، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعة. قال رحمه الله: وكل من لا يلزمه حضور الجمعة، فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جاز صلاته، ومن يلزمه الحضور لا يصح حضوره قبل فوات الجمعة. وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة، وإذا سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فلا بأس، غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو أو حج، فالأولى أن يخرج. لما أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أحمد بن عنيان، قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، أحمد بن منيع، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال: أتخلفوا فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة فلا يسافر حتى يصلي الجمعة. وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجل عليه هيئة السافر يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. باب التنظف والتطيب يوم الجمعة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أنه قال أخبرني أبي عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ودهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت وإذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا حديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي إملاء قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الوراق قال حدثنا أبو محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا أمية بن مصطفى عن يزيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سويد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أمية بن بسطام. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو منصور السمعاني قال حدثنا ابو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعن ابي امامه عن ابن سهل بن حنيف انهما حدثاه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه واستنى ومس من طيب ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وانصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينهما ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. وقال أبو هريرة وزيادة 3 أيام لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قوله يستن أن يسناك وذا الكسن بالسواك. باب التبكير إلى الجمعة. أخبرنا أحمد باب التبكير الى الجمعه قال اخبرنا ابو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاوصم حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاوصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المساجد ملائكه يكتبون الناس على منازلهم الاول فالاول فاذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنا ثم الذي يريه كالمهدي بقرة ثم الذي يريه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الخليل بن أحمد التهجير إلى الجمعة التبكير. قال أخبرنا أبو عبد الله بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس على كل باب من أبواب المسجد ولكان يكتمان الأول فالأول فكرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طائرة وكرجل قدم بيضة فإذا حضر الإمام طويت الصحف. هذا حديث صحيح. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السنباني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح كانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه كانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حاضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك قال رحمه الله اختلفوا في هذه الساعات فذهب بعضهم إلى أنها ساعات لطيفة بعد الزوال لا يريد به حقيقة الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار لأن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. يقال غدا الرجل في حاجته إذا أخرج فيها صدر النهار وراح لها إذا كان عفوا يقال غدا الرجل في حاجته إذا خرج فيها صدر النهار ولاح لها إذا كان ذلك منه في الشطر الآخر من الليل. عفوا في الشطر الآخر من النهار، ولا يبقى عليه بعد زوال من وقت الجمعة 5 ساعات. يحكى هذا المعنى عن مالك، وهو كقول القائل: جلست عند فلان ساعة، لا يريد بها التحديد بساعة النهار. وقيل المراد منه ساعات النهار، فبين فضل من جاء في الساعة الأولى من النهار موكلا قبل الزوال على من جاء بعد من بعد. وذاك وذكر بلفظ الرواحي لأنه خرج لفعل يفعله وقت الرواحي، كما يقال للقاصدين للحج حجاج، والخارجين للغزو غزاة، ولما يحج ويغزو بعد. وقيل من راح إلى الجمعة أراد من خف إليها ولم يرد رواح آخر النهار، يقال تروح القوم وراحوا إذا ساروا أي وقت كان. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا ابو منصور بن محمد بن سمعان، قال حدثنا ابو جعفر بن محمد بن احمد بن عبد الجبار الرجياني، قال حدثنا حميد بن زنجويه، قال حدثنا ابو مسلم، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن حارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من غسل واغتسل وذكر وغدا وابتكر ودنا من الامام ولم يلغ كان له في كل خطوه عمل سنه صيامها وقيامها. واخبرنا عبد عمر بن عبد العزيز الفاشاني، قال اخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي، قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي انه قال حدثني حسان بن عطيه، قال حدثني ابو الاشعث الصنعاني، قال حدثني اوس بن اوس الثقفي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها. هذا حديث حسن. وابو الاشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آده ولا أده شامي، قوله غسل واغتسل وبكر وابتكر آده. طيب في النص قال وغدا وابتكر، هنا قال وبكر وابتكر. طيب اختلفوا في معناها، فمنهم من قال معنى اللفظين واحد وقصد به التأكيد والمبالغة كقوله: مشى ولم يركب، هذان لفظان معناهما واحد، والعرب تشتق من اللفظة لفظة أخرى. الثاني عفوا يا سيدي، ماشي تمام، أنا في دماغي اللفظة الأولى، أحسن الله إليكم. والعرب تشتق من اللفظة لفظة أخرى عند المبالغة كقولهم: جاد مجد وليل لائل وشعر شاعر. وقال بعضهم: غسل معناه غسل الرأس خاصة، لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤونة مؤنة فأفردها بالذكر. واغتسل يعني غسل سائر الجسد، وإليه ذهب مكحول. وبه قال ابن المبارك: وقيل غسل يعني أعضاء وضوئه، واغتسل يعني سائر جسده. وقال بعضهم: غسل معناه أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة ليأكل أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. ومن هذا قول العرب: فحل غسل فحل غسلة إذا كان كثير الضراب. واغتسل بنفسه، يحكى هذا المعنى عن وكيع. وقوله بكر وابتكر قيل معنى بكر قيل معنى بكر أي أتى الصلاة لأول وقتها، وابتكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها. وقال ابن الأنباري: معنى بكر أي تصدق قبل خروجه، وتأول فيه الحديث: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. قوله: ولم يلغ يريد لم يتكلم، لأن الكلام في وقت الخطبة لغو، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ويروى: من مس الحصى فقد لغى، يعني قد تكلم. وقيل لغى عن الصواب أي مال عنه، وقيل أي خاب. وقوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما مطرحا، وألغى أي أسقط. فاللغو كل ما ينبغي أن يلغى ويسقط، وفيه 3 لغات: لغى يلغو، وألغى يلغي، ولغي يلغى. وقوله سبحانه وتعالى: والغوا فيه من لغى إذا تكلم بما لا محصول له. قال سلمان: إياكم وملغاة أول الليل يريد اللغو والباطل. باب تعجيل صلاة الجمعة والقليلة التي بعدها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني سريج بن النعمان، قال حدثنا فوليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. هذا حديث
سورة جدا بعدين 2 كيلومتر
طماطم 4 ب10 سيدنا عدل لاي كان ب9. حاضر. بس انت عملت دوشة اكتر منه. شوفها حلوة بلح ولا لا. هذا حديث صحيح. وفيه دليل على تعجيل الجمعة وإن أداها قبل الزوال. وفي دليل على تعجيل الجمعة وإن أداها قبل الزوال وإن أداها قبل الزوال فلا يؤذن. أنا قلت كلام غلط خالص. هذا حديث صحيح، وفيه دليل على تعجيل صلاة الجمعة وإن أداها قبل الزوال فلا يجوز كما ذهب إليه بعضهم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، وقال حدثنا محمد إسماعيل، قال حدثنا يحيى بن يعلى المحبي، قال حدثني أبي، قال حدثني ياس بن سلمة بن الأوقع، قال حدثني أبي رضي الله عنه كان من أصحاب الشجر، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن هشام بن عبد المكان على ابن حارث، قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بن عبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأكل إلا بعد الجوعة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن أسلمة عن عبد العزيز بن أبي حازم، أخرجه مسلم عن عبد الله بن أسلمة علي بن حجر عن عبد العزيز قوله: لا نقيل من القيلولة ونوم نصف النهار. وقال الأزهري: القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وأحسن وقيلا والجنة لنا وفيها. باب التسليم ده صاعد المنبر والاعتماد على العطاء. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التيمي، قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السامي، قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ. يبقى ابن عدي صاحب الكامل. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حميد، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حميد بن موسى العتكي
يروى
بن
عنه
مسحر.
حمزة السهمي.
ويروى أيضا عن الدرقطني حمزة السهمي،
نعم
يروى عنه. أحسن الله إليكم. سلام، جماعة جماعة دول شيوخه.
سلام.
قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حميد بن موسى العتكي بن يسرى سنة 99 و200. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني، وقال حدثنا ابن علهيعة عن محمد عن محمد بن زيد عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وأخبرنا أبو الفرج التميمي، وقال أخبرنا حمزة بن يوسف السامي، وقال أخبرنا أبو أحمد بن علي، قال حدثنا حسن بن حميد، قال حدثنا عمرو، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة. باب الأذان يوم الجمعة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أول إذا جلس الإمام أوله في البخاري أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء على الزوراء من الأسود. هذا حديث صحيح. قال محمد بن إسماعيل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري بهذا الإسناد مثل ما هو زاد، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. باب خطبة هذه اللفظة الأخيرة غير مؤذن غير واحد. باب الخطبة قائما والجلوس بين الخطبتين. قال اخبرنا ابو عثمان الضبي، قال حدثنا ابو عثمان ابو محمد الجراحي، قال حدثنا ابو العباس المحبوبي، قال حدثنا ابو عيسى، قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال حدثنا خالد بن حارث، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مثل ما تفعلون اليوم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه جميعا عن عبيد الله بن عمر القريري عن خالد بن حارث. قال اخبرنا عبد الله بن احمد الكسائي، قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصمحي، واخبرنا احمد بن عبد الله صحيح ومحمد بن احمد العارف. قال اخبرنا ابو بكر احمد بن حسن الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا ابي، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا ابراهيم بن محمد، قال اخبرني جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه خطبتين قائما يفصل بينهما بالجلوس. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس واذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. قال حدثنا مطهر بن علي الفارسي، قال أخبرنا أبو ذر محمد بن أحمد محمد بن إبراهيم الصالحي، قال أخبرنا أبو محمد بن لا أبو محمد عبد الله ابن محمد بن جعفر، صح سيدنا بدون هذا أبو الشيخ الأصفهاني، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ، قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، وقال حدثنا أبو محمد بن هارون، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق البزاري عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في السفر متوكئا على قوس قائما، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنازاته يعتمد على ذاته اعتمادا. قال رحمه الله: خطبة الجمعة فريضة، والقيام في الخطبتين والقعود بينهما فرض، إلا أن يعجز فيقعد، وجوز بعضهم الخطبة قاعدا. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد خزعي، قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مساور الوراقي عن جعفر بن عمرو بن حريف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عن عمامة سوداء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن وكيع عن مساور الوراق. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو سعيد
الجوزجاني ده في الآخر، الأصل الجوزجاني،
الجوزجاني. تمام سيدي.
الجوزجاني، الجوزجاني، الجوزجاني أقل له.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو سليمان، وهو عبد الرحمن بن الغسيل. ابن الغسيل يبقى ليها ألف سيدنا، الغسيل ده لقب، مش اسمه، وجده باين. عبد الرحمن بن حنظلة يعني اعتمد
وحنظلة،
عليه. انا اقصد يعني ان ابن تبقى بألف، لا
أي نعم،
يعني لو اقول عبد الله ابن الامام احمد احطها الف، لكن عبد الله ابن احمد من غير الف.
أي نعم،
تمام. ابو الشيخ ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بدون ابن.
أي نعم، الأصل هذا.
احسن الله عليك. قال اخبرنا ابو محمد الجوزجاني، قال اخبرنا ابو قاسم الخزعي، قال اخبرنا هيثم بن كلاب، قال حدثنا ابو عيسى، قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل، قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب علي عمامة دسماء، مش سوداء، الاولى سوداء الثانية دسماء، اراد بالدسماء السوداء، لم يرد به المتلطخ بالودك لأنه مما لا يليق بحاله ونظافته. أنا فهمتها دسماء يعني غليظة.
مادة اسماء من الدسومة، يعني
يعني مش
السواد
مش
يلمع، سواد يلمع.
أنا خدتها إن هي أخذت معنويا فجعلت للحجم
السمين يعني.
للدسم.
لا
على قدنا بقى شيء. قال رحمه الله: المستحب للرجل ان يلبس يوم الجمعه احسن ثيابه، وذلك للامام اشد استحبابا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضحك عليا ماشي. قال رحمه الله: المستحب للرجل ان يلبس يوم الجمعه احسن ثيابه، وذلك للامام اشد استحبابا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما على احدكم ان وجد ان يتخذ ثوبين يوم الجمعه سوى ثوبي مهنته. مهنته. باب قصر الخطبة ولا قصر. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا محمد الجراحي، قال حدثنا أبو عباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة وهناد، قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، وروي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وروي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قوله مئنة أي علامة، فهي على وزن مفعلة، والميم زائدة كقولهم مخلقة، ومعناه أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل. قال رحمه الله: سنة الإمام ألا يطيل خطبته. قال الشافعي: ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا. وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يعني يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله. هذه ثلاث فرض في الخطبتين جميعا، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي رحمه الله. باب قراءة القرآن في الخطبة. أخبرنا عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا باسم المحوي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار حاوى أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حد أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن علي بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بالكاف. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان بن عيينة وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ الصلاة فلما مر بالساجدة نزل فساجدوا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عينه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. باب كراهية رفع اليدين في الخطبة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة قبل الله هاتين اليدين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشاره شيم بالسبابة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن وراه سفيان عن حسين وقال وأشار بالسبابة عند الخاصرة. قال رحمه الله وروي عن أنس رضي الله عنه أنه
مش قاصر
التبويب باب قصار الخطوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وروي عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله فرفع يديه. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال رحمه الله رفع اليدين في الخطبة مشروع غير مشروع وفي الاستسقاء سنة فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب الإنصات للخطبة واستقبال الإمام. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أي اسكتوا سكوت المستمعين. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبر حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحويري قال حدثنا الأصم قال أخبر الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن أبي هريرة فقد لغيت يقال لغى يلغو ولغي يلغى. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب وإن تكلم غيره فلا ينذر إلا بالإشارة. قال علي لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة. فقال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام معناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس حالة الخطبة فرخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قول الشافعي وكره بعضهم من التابعين وغيرهم وهو قول سعيد بن المسيب وكره. قال الزهري ليس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر. قال إبراهيم بن هجر رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال حدثنا أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي هذا الرواجني
أيه هو
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، سواء من يلي القبلة أو لا يليها. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المعبوي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو محمد بن أحمد الرازي والعباس بن محمد الدوري، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب أنه قال: حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الاحتباء يوم الجمعة، ولعله يكون سببا لجلب النوم، ورخص فيه بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال يعلى بن شداد بن أوس: شهدت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. باب أن دخل والإمام يخطب. سيدنا، العلة من موضوع الاحتباء اكتشاف العورة.
في الظاهر أنه لا يصح.
لا يصح اللي هو
نعم الحبوة.
محمد بن الفضل، لا ده استقبله بوجوهنا، ما هو ضعيف برضه. نهى عن الحبوة، ضعيف، تمام. أحسن الله إليكم سيدنا. هذا هو 180. قال: باب من دخل والإمام. نعم شيخنا.
نعم
طيب، حد يقرأ سيدنا؟
اقرأ أبو عمر.
سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: به إليه باب من دخل، باب من دخل والإمام يخطب ويصلي ركعتين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي، قال حدثنا، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصمحة، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن سفيان. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد التوصي، قال حدثنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهم أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب، فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: يرحمك الله، إن كادوا لا يقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركها، فقال: ما كنت لأتركها بعد شيء رأيته
لا
من رسول الله.
أتركهما.
ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بإسناده مثل معناه. في قوله: في هيئة بذة، أي رث الهيئة، يقال رجل باذ، باذ الهيئة، وفي هيئته بذاذة وبذة، وفي الحديث البذاذة من الإيمان، وهي الرثاثة وترك الزينة. قال رحمه الله: في الحديث دليل على أن الإمام إذا تكلم في أثناء الخطبة لا يعيدها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعيد الخطبة. وفيه دليل على أن من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قول كثير من أهل العلم. وإليه ذهب الحسن، وبه قال ابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وفيه أن التطوع ركعتان ليلا ونهارا. باب كراهية التخطي يوم الجمعة. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المعبوي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وزبان بن فائد منكر الحديث جدا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، والعمل عليه عند أهل العلم كره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك. وروي عن عبد الله بن بوسر أنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. باب من نعس يتحول. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المهوي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبده بن سليمان وابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول من مجلسه ذلك. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب القراءه في الصلاه في صلاه الجمعه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه ابن باب بامويه الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا حفص بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن ها بامويه
نعم
أنا والله سيدي. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحاكم استخلف أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية: إذا جاءك المنافقون. فقال عبيد الله: فلما انصرف أبو هريرة رضي الله عنه مشيت إلى جنبه، فقلت له: لقد قرأت سورتين، سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن حكم بن إسماعيل عن جعفر. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زار بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ضمرة بن سعيد المزني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إيد سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ به: هل أتاك حديث الغاشية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر انه قال: سمعت يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في صلاه الجمعه: بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه. قال: ربما اجتمع العبدان فقرا بهما فيهما جميعا. هذا حديث صحيح. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين وفي الجمعه: بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرا بهما. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن قتيبة. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير. وقال رحمه الله: من أدرك الإمام في صلاة الجمعة فإن أدرك معه ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة، فإذا تسلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى وتمت جمعته، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة بأن أدركه بعدما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، يجب عليه أن يصليها أربعا، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس، وهو قول ابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن، وبه قال الزهري والثوري ومالك والأوزعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب الحكم وحماد وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى ثم زحم عن السجود فإن أمكنه السجود بعدما قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية تابعه في الركوع وسجد معه في الثانية، فإذا سلم قام وقضى ركعة، فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام سجد بعد تسليمه وأتمها ظهرا، لأنه لم يصلي مع الإمام ركعة كاملة. قال مالك: أحب أن يبتدئ ظهرا أربعة. باب صلاة الخوف. قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. باب إذا كان عدو في غير ناحية القبلة فرقهم الإمام فرقتين فصلى بكل طائفة ركعة. أخبرنا أبو عثمان الضبي، أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس النووي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو محمد، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي، قال حدثنا يزيد بن زرعين، قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام اولئك، وجاء اولئك فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضى. ها؟
مواجهة العدو
مواجهة العدو. نعم سيدنا. فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن مسدد عن يزيد بن زريع، واخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، كلاهما عن معمر. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهير بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاه الخوف قال يتقدم الامام وطائفه من الناس فصلى بهم الامام ركعه، وتكون طائفه منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا ما كان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذي ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفة فيصلون، فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك. باب من قال تقوم الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاه الطائفة الأخرى فصلوا لهم، فصلى لهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال مالك ذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد، وأخرج مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سالم بن ابي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا اخرج مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا ابي عن شعبة بهذا الاسناد مثل معنى. قال رحمه الله: صلاة الخوف انواع تختلف باختلاف احوال العدو، إحداها أن يكون في حالة القتال يصلون بالإيماء إلى أي جهة كانت رجالا أو ركبانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكذلك كل من خاف من عدو أو سبع أو حريق أو سيل فهرب وصلى في حالة الهرب بالإيماء يجوز، ومن خرج في طلب العدو فلا يصلي صلاة الخوف. عند عامة أهل العلم حكي عن الشافعي أنه قال: إذا انقطع الطالبون عن أصحابهم وخافوا عودة المطلوبين لهم أن يصلوا بالإيماء. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى قال ابن سفيان الهذلي ليقتله، قال: فرأيت وحضر الصلاة العصر فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. وقال أنس: حضرته مناهضة حصن تسترى عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس ونحن مع أبي موسى. الحالة الثانية أن يكون العدو قارينا، أن يكون العدو قارنا في معسكر في غير ناحية القبلة، فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة وجاه العدو وتحرسهم، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. ثم اختلفت الروايات في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى سهل بن أبي حثمة أنه صلى بتلك الطائفة ركعة ثم قام فثبت قيما حتى أتموا صلاتهم وذهب إلى وجاه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا صلاتهم. نعم سيدنا.
وذهبوا إلى وجه العدو.
أحسن الله لك. وذهبوا إلى وجاه العدو ثم أتت الطائفة الثانية
وجاهي.
فصلى بهم، وذهبوا إلى وجاه العدو
نعم.
ثم أتت الطائفة الثانية. نعم سيدنا.
نعم.
وذهبوا إلى وجاه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا صلاتهم وسلم بهم. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب أصحاب الرأي إلى رواية عبد الله بن عمر أن الإمام بعدما قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلمهم لا يسلم الركعة الثانية ويسلمهم يسلمون وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو، وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها، ثم تعود الطائفة الثانية فتتم صلاتها. فقد ذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح، وذهب قوم إلى أن رواية ابن عمر منسوخة بحديث سهل بن أبي حثمة، وكلتا الروايتين صحيحة، غير أن حديث سهل بن أبي حثمة أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في حراسة العدو، وذلك لأن الله تعالى قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي إذا صلوا، ثم قال: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا. فهذا يدل على أن الطائفة الأولى لم يصلوا، قد صلوا، وقال: فليصلوا معك. فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة لا بعضها. فظاهر القرآن يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة، والاحتياط لأمر الصلاة من حيث إنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء، والاحتياط للحراسة من حيث إنهم إذا كانوا خارجين عن الصلاة يكونوا أمكن للحرب وللهرب إن احتاجوا إليه. وقد روي عن سليم أبي حثمة في الطائفة الثانية أن الإمام يركع بهم ثم يسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. ها؟
نعم
نعم سيد. وإن صلى الإمام بهم صلاة ذات أربع ركعات يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما في الثالثة، فأتموا لأنفسهم ولو ثبت جالسا في التشهد الأول حتى أتموا جالسا، ثم صلى بالثانية ركعتين وثبت جالسا حتى أتموا فسلم بهم. فلو أن الإمام صلى بالطائفة الأولى تمام الصلاة وسلم بهم ثم صلاها مرة أخرى بالطائفة الثانية فجائز. رواه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الطائفة الثانية كانت صلاتهم فرضا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم نفلا. وقد روي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بها ركعة ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وكذلك روى زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، وتولوا قوم من أهل العلم على صلاة شدة الخوف. وروي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في السفر: ليست بقصر، وإنما القصر واحدة عند القتال. وإلى هذا ذهب جماعة سميناهم في باب صلاة السفر، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا. حكي عن ابن المنذر أنه قال أحمد بن حنبل: كل حديث روي في أبواب الصلاة في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وروي فيه 6 أوجه أو 7 أوجه. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإصفريني قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال: حدثنا الصغاني قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبان العطار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلامه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاع، فكنا اذا اتينا على شجره ظليله تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف نبي الله صلى الله عليه وسلم وسيف نبي الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجره، فاخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغمد السيف وعلق. قال: فنودي بالصلاة. قال: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من رواية أبان، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان. باب إذا كان عدونا في من ناحية القبلة صلى الإمام بهم جميعا وحرسوا في السجود وحرسوا جميعا، ولا وحرسوا جميعا. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربندكشائي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار، قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة، فنزلت آية القصر فصلينا الظهر فقال المشرك آه. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلها بعسفان وصلها يوم بني سليم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإصفرايني، قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، قال حدثنا عمار، قال حدثنا زنار، قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر والسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، قال جبن: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان. باب العيدين. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. هذا حديث صحيح أخرج وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن المنيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بإسناده مثل معناه. باب الخروج إلى المصلى يوم العيد. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد علي بن عبد الله الطيسقوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن عبد الله الكشمي هني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبدا بالصلاه، فاذا قضى صلاته وسلم قام فاقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا
أنا أكثر
مروان.
ما تصدق النساء، ها؟
أيوة سيدنا، طبعا
الله
طبعا
سبقات خير.
عابدات زاهدات. فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان تنازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو المصلى. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم 3 مرات ثم انصرف. هذا حديث متفق على صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر، وأخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن عياض. قال رحمه الله: السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد إلا من عذر، فيصلي في المسجد. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، وعن علي أنه أمر رجلا فصلى بضعفة الناس في المسجد الجامع يوم عيد 2. قال رحمه الله: وفي الحديث أنه عليه السلام خطب قائما على رجليه يوم العيد، وعن عمر أنه خطب قائما على رجليه. قال رحمه الله: وخطب في الجمعة على المنبر، وفي الحج على بعيره وبغلته. باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد
لا
الجرحي، قال
أذان
حديث
ولا إقامة.
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجرحي، قال حدثنا أبو العباس المحوي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص، وأخرجه جميعا عن جابر بن عبد الله. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه لا آذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لشيء من النوافل. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجرحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد عن يعقوب بن إبراهيم، وأخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. وقال رحمه الله: هذا هو السنة، تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، وعليه عامة أهل العلم. وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم، ويروى عن معاوية أنه قدمها. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصم، حوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي، وقال محمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، وقال اخبرنا الربيع، وقال اخبرنا الشافعي، وقال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ايوب السختياني انه قال: سمعت عطاء بن ابي رباح يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الخطبه يوم العيد ثم خطب، فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن وعظهن وامرهن بالصدقه، ومعه بلال قائل بثوبها كذا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، وأخرجه من طرق عن أيوب. والخرص القرط. قال رحمه الله: من السنة إظهار التكبير ليلتي العيد مقيمين وسفرا في منازل ومساجدهم وأسواقهم، وبعد الغدو من في الطريق وباب المصلى إلى أن يحضر الإمام. روي عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر، وإذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر في المصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة وأبي بكر يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. وعن عروة وأبي سلامة ما كان يجهرني بالتكبير حين يغدون إلى المصلى، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وقال الأسود: كان عبد الله يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال الزهري: وردت السنة إذا خرج إلى المصلى يوم الفطر أن يكبر حين يخرج من بيته إلى المصلى، وحين يخرج الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قطع التكبير، فكان الناس يفعلون ذلك، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. وروي عن ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام التشريق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والسنة أن يغتسل يوم العيد. روي عن علي أنه كان يغتسل يوم العيد، ومثله عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع، وأن يلبس أحسن ما يجد ويتطيب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبارة في كل عيد، وقال نافع كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجنابة ثم يمس من الطيب إن كان عنده ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج حتى يأتي المصلى فإذا صلى الإمام رجع ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ مجالسهم ويكبرون ما يكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة وذلك حين ترتفع الشمس قيد رمح ثم المستحب أن يعجل الخروج في الأضحى ويؤخر الخروج في الفطر قليلا. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم هو اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر بن احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم بن محمد واخبرني ابو الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. وقال محمد بن زياد رأيت أبا أمامة ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا الفجر يوم العيدين مع الجماعة فسلم الإمام وعجلوا الخروج حتى يقعدوا قريبا من المنبر. والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا إلا من عذر لما روي عن الحارث عن علي أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. وقال مالك مرت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس النحوي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا حسن بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حد عن ثوب عن ثواب بن عن ثواب عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال محمد بن إسماعيل ولا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث.
الحسن بن الصباح البزار
براء عاصم البزار صلى الله عليكم. وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج وكان إذا كان يوم النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الرحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجب ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ويأكلهن وترا. هذا حديث صحيح. قال ابن شهاب عن سعد بن المسيب إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. باب تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحوي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا مسلم بن عمرو قال حدثنا مسلم بن عمرو الحذاء أبو عمرو المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين من الاولى في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الاخره خمسا قبل القراءه. وروي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال ابو عيسى حديث جد كثير حديث حسن هو احسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وهو قول أهل المدينة. وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب. وقال أبو ثور يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال ابن مسعود بين التكبيرتين قدر كلمة ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم وقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعود عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وقد الذي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأبو وقد الذي اسمه الحارث بن عوف قال رحمه الله وقد روينا عن عمر بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن الحسن أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين ولا يرفعون أصواتهم ويسمعون من يليهم. وقال ابن الحنفية إذا فاتك العيد فصل ركعتين. وقال قتادة تصنع كما يصنع الإمام في التكبير والقراءة ومثله عن الحسن وعطاء، وأهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي أهل مصر. أمر أنس بن مالك بن أبي عتبة مولاهم بالزاوية فجمع أهله وبنيه فصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما
كصلاة
يصلى
أهل مصر.
كصلاة أهل المصر.
نعم.
وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. ويروي عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال الأصمعي أراد بالتشريق صلاة العيد أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها. باب من خالف الطريق إذا رجع من المصلى. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن إبراهيم بن سالية العبدي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح هو ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. هذا حديث حسن غريب اخرجه محمد عن محمد بن سلام عن ابي تميله عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. قيل كان يفعل ذلك لانه كان يذهب من الطريق الاطول لانه يقصد الطاعه فتحتسب خطاه ويرجع من الاقصر لانه رجوع من طاعه. قال الشعبي ائت العيد ماشيا فاذا رجعت فاركب ان شئت. باب الصلاه قبل صلاه العيد وبعدها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء مع بلال فأمرهن بالصدقة وجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وسخابها. هذا حديث صحيح. الخرس الحلقة الصغيرة من الحلي والسخاب القلادة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده. روي ذلك عن ابن عمر وجابر وهو قول شريح به يقول أحمد وإسحاق وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد. وروي ذلك عن علي. نعم سيدنا.
السخاب بكسر السين.
كسر.
آه.
الله خير. فذهب قوم إلى أنه يصلي قبلها وبعدها. وروي عن سهل بن سعد والرافع بن خالد أنهما كان يصلي يعني قبل العيد وبعده ومثله عن أنس وعن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد. وبه يقول الشافعي عن القاسم أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. وروي عن محمد بن علي بن الحنفي عن أبيه أنه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي
حنفية
المصلى.
الحنفية الحنفية
محمد بن علي محمد بن علي بن الحنفية
مش الحنفي
حنفية نعم سيدي. قال في الحديث دليل على انه يجوز عطيه المراه بغير اذن الزوج وهو قول عامه اهل العلم الا ما حكي عن مالك انه قال عطيتها دون اذن الزوج مردوده. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراه عطيه الا باذن زوجها وذلك عند اكثر اهل العلم على معنى حسن العشره واستطابه نفس الزوج ويحتمل ان يكون في غير الرشيده. لو خروج النساء الى العيدين اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو شمل قال حد اخبرنا ابو منصور هو ابن زاثان عن ابن سيرين عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدور وذوات الخضر والحيض في العيدين. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن إن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أختها من جلابيبها. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن محمد بن سيرين عن أم عطية. والعواتق جمع العاتق وهي الجارية التي قد قروت للدراك ويقال هي المدركة. وفي دليل على أن الحائض لا تهدر ذكر الله ومواطن الخير ومجالس العلم إلا أنها لا تدخل المسجد. واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين، فرخص فيه بعضهم وكرهه بعضهم. قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين، ومثله عن سفيان الثوري. اليوم قالت عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال شيخنا رحمه الله: ويستحب إخراج الصبيان. كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد. باب رخصة في اللعب يوم العيد. أخبرنا عبد الواحد بن حميد الحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن سوى قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من أوجه عن هشام بن عروة. وقال ابن شهاب عن عروة: في أيام منى تدففان وتضربان، بعاث يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب بينهما 120 سنة، إلى أن قام الإسلام. وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكره معونة في أمر الدين. فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحرم والمجاهرة بالمنكر من القول، فهو المحظور من الغناء، وحاشه أن يجري شيء من ذلك
الحرم
بحضرات الصلاة والسلام.
والابتهار بالحرم بالحرم
والابتهار بالحرم
نعم
وحاشا أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام، فيغفلت نكير له، وكل من رفع صوته بشيء جاهرا به ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكني عنه، فقد غنى بدليل قولها: وليست بمغنيتين. أقول هذا عيدنا يعتذر به عنها عن أن إظهار السرور في عيدين شعار الدين، وليس هو كسائر الأيام. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفر قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي، وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق، وروى مسلم عن زهير بن حرب عن جرير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء حبش يزفون في يوم عيد النبي، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت راسي على منكبه فجعلت انظر الى لعبهم. وروي عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على اصحاب
الدركلة نعم
الدركلة، فقال: خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود
أرفده
والنصارى ان
وأرفده
في ديننا ها
أرفده وأرفده نعم
أرفده أرفده حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. قال: فبينما هم كذلك، إذ جاء عمر فلما رأوه بذعروا، أي تفرقوا، بذعروا. قال أبو عبيد: الذي يراد من هذا الرخصة في النظر إلى الله، وليس في هذا حجة للنظر إلى الملاهي منهي عنها من المزاهر والمزامير، إنما هذه لعبة للعجم. قال شمر: قرئ هذا الحرف على أبي عبيد الدركلة. قال: صح. وروى محمد بن إسحاق: قدم فتية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرق
يدرقلون
درقلون، قال: والدرق قالت الرقص. قال رحمه الله: هو قريب من قولهم: جاء حبش
يزنون.
يزنون. وقال ابن دريد: الدركلة لعبة الصبيان، أحسبها حبشية. أما حمل السلاح فمكروه يوم العيد لخوف الفتنة. قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، يعني صلاة عيد الأضحى، وانحر البدنا، وقيل صل الغداة وانحر، وقيل انحر أي انتصب بنحرك ما ينتصب بنحرك ازاء القبلة والاول اصح. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها أو قال: اذبحها ولا تجزي جذعة عن احد بعد. هذا حديث متفق على صحيح، اخرجه مسلم محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبه، وقال مطرف عن الشعبي: ان عندي داجنا جذعه من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. قوله: لا تجزي جذعه عن احد بعدك، اي لا تقضي، لا تقضي بلا همز، يقال جزى عني هذا الامر ويجزيك من هذا الامر الاقل، اي يقضي وينوب. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اي لا تقضي عنها ولا تنوب. والمتجازى للدين هو المتقاضي. ومعنى قولهم: جزاه الله خيرا، اي قضاه الله ما اسلف. فاذا كان بمعنى الكفايه قلت جزى عني، واجزأ بالهمز. والجذع من المعز غير جائز في الأضحية، ويجوز من الضأن عند أكثرهم. قيل: لأنه ينزو فيلقح، ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيا. قال رحمه الله: هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية والسن التي تجوز في الأضحية، وأما وقتها فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، اعتبارا بصلاة رسول الله، اعتبارا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته. فإن ذبح بعده جاز، سواء صلى الإمام أو لم يصلي. فإن ذبح قبله لم يجوز، سواء كان في مصر أو في القرى، وهو قول الشافعي. ورخص قوم إلى أهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، وهو قول ابن المبارك وأصحاب الرأي. فأما أهل مصر فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام، فإن لم يصلي فحتى تزول الشمس. وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام، ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو قول الحسن وعطاء. وبه قال الشافعي: وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده. يروى ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وإليه ذهب أصحاب الرأي. أما سن الأضحية فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني من الإبل ما استكمل 5 سنين، ومن البقر ما المعز وما استكمل 2 سنين وطعن في الثالثة. أما الجذع من الضأن فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى جوازه، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما. وقال الزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثني، فصعدا كالإبل والبقر والأول أصح. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. وروي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال حدثنا أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العاصم حواد قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير، وروي عن عقبة بن عامر أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال: ضحي بها. أخبرنا عبد الله بن الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابتي ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به انت. هذا حديث متفق على صحته، واخرجه مسلم ايضا عن قتيبة. والسنة أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وأن يذبح بالمصلى. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن يحيى بن بلال عم سيدنا
اقرأ.
نعم. قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن قال حدثنا أبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر السليطي، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحية بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله أضحية. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيد نفسه ويكبر عليها. باب ما يستحب من الأضحية وما يكره منها. أخبرنا الحسن عبد الله قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي بها قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علوية الجوهري ببغداد قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن قال حدثنا ابو العباس محمد بن احمد الاثرم المقرب البصري قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املاحين اقرنين يطأ على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول بسم الله والله اكبر. هذا حديث متفق عليه صحيح اخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن ابي عدي واخرجه محمد عن قتيبه عن ابي عوانه عن قتاده. والاملح الابيض الذي في خلال صوفه طاقات سود، وهو قال الكسائي وغيره. الأملح الذي فيه سواد وبياض ويكون البياض أكثر، وقد رواه جابر وزاد موجوعين يعني منزوعي الأنثيين، وقد كره بعض أهل العلم الموجوع لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة، وذلك العضو لا يؤكل. وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وكذلك المرأة إن قدرت عليه. روي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الحنيني قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن جعفر هو ابن محمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل ياكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. هذا حديث حسن صحيح غريب. والفحيل الكريم المختار للفحله، ويقال الفحيل المنجب في ضرابه وأراد به النبل وعظم الخلق، فأما الفحل فاسم عام للذكور منها. وقوله يأكل في سواد أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه وأرجله أسود وسائر بدنه أبيض. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري قال
غرزة
أخبرنا عبد الله بن أه؟
غرزة
غرزة.
نعم
أحسن الله لكم سيدي. قال أخبرنا عبد الله بن أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة الأذن، والخرقاء المثقوبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله نستشرف العين والأذن معناه الصحة والعظم، وقيل نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع. يقال استكففت الشيء واستشرفته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. والمقابلة أن يقطع مقدم أذنها ولا يبينا، والمدابرة أن يقطع مؤخر أذنها مؤخر
مؤخر
أذنها مؤخر. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي وإن كان أقل من النصف يجوز، وإن قطع النصف فأكثر فلا يجوز. وقال إسحاق إن كان مقطوع الثلث يجوز، وإن كان أكثر لا يجوز، وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم. وقال النخعي لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحا يعني المشاشة. أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثني ابن مهدي عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه رفع أنه نهى أن يضحي بالأعضب. أنه نهى أن يضحي بالأعظم القرن والأذن، الأعظم المكسور القرن. يروى عن سعد بن مسيب أنه قال: هو النصف فما فوقه. قال أبو زيد: فإن كسر القرن الخارج فهو أقوسم، والأنثى قصماء، وإذا انكسر الداخل فهو أعظم والأنثى عظماء. قال أبو عبيد: وقد يكون العضب في الأذن أيضا، فأما المعروف ففي القرن وهو فيه أكثر، وأما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى العضباء فليس من ذلك، إنما ذاك اسم لها سميت به.
ليس
أخبرنا
من
أبو
هذا،
عيسى الشيرازي قال: ها؟
فليس من هذا،
فليس من هذا، إنما ذلك اسم لها سميت به.
ذاك
تاني، ذاك، إنما ذاك اسم لها سميت به. قال: اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال: اخبرنا زهر بن احمد قال: اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال: اخبرنا ابو مسعود عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فاشار بيده، قال: اربعا. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الارجاء البين ضلعها، والعوراء البين عوارها، والمريضه البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذا حديث حسن لا يعرف الا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، وروى شعبه عن سليمان بن عبد الرحمن. سيدنا فيروز مصروفه ولا منه؟
مصروفة
نعم، فيروزه.
فيروزين
تصرف وتمنع ولا مصروفة؟
مصروفة
مصروفة. ورواه شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز انه قال: والكسير التي لا تنقي. وقول لا تنقي اي لا نقي لعظامها، والمخ من الضعف والهزال. وفي دليل على ان العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه. الا تراه يقول: البين عوارها والبين ضلعها. قال شعبة: سالت الحاكم عن عين الاضحية يكون فيها البياض فكرهها، وسالت حمادا فلم يكرهها، وسالت الحاكم عن البتراء فرخص فيها، سألت حمادا فكرهها. قال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. باب ثواب الأضحية. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال: حدثنا أبو أحمد حميد بن زنجوية قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال: حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها أنفسها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا يعرف من حديث هشام إلا من هذا الوجه. أبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد قال: شيخنا ضعفه أبو حاتم من جدة. باب ثواب العمل في عشر الحجة. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعدودات الأيام المعدودات أيام التشريق، والمعلومات أيام العشر. وعن ابن عمر أنه قال: المعلومات يوم النحر ويومان بعد، والمعدودات 3 أيام بعد يوم النحر. أخبرنا أبو أحمد الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام من عشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن سليمان الأعمش. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا أبو بكر بن نافع عن البصري قال: حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وإسناده ضعيف. قال وعيسى: سألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. باب إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره شيئا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا ابو العباس الاصم قال: اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا سفيان قال: اخبرنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. هذا حديث حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان أخرجه، وأخرج عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان ما قال: فلا يأخذن شعرا شعرا ولا يقلمن ظفرا. اختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، وهذا يبقى إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح. إليه ذهب سعيد بن المسيب به، قال ربيعة وأحمد وإسحاق، وكان مالك الشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب، ورخص في أصحاب الرأي، وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره. قال رحمه الله: في الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أراد أحدكم أن يضحي ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة، بل هي سنة يستحب أن يعمل بها. روي أن أبا بكر وعمر كان لا يضحي، يعني كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي، وذهب الصبر إلى وجوبها على من ملكني الصبا، واحتجوا بما أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله القفال، قال أخبرنا عبد أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله القفال، وقال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي، قال أخبرنا حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث البدري، قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي، قال حدثنا أبو عمرو الحضير، قال حدثنا مرجى بن رجاء، قال حدثنا ابن عوف عن أبي رملة عن مخنف بن سليم أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة، قال: على أهل كل بيت في كل عام أضحية واجبة وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ التي تسمونها رجبية. هذا حديث ضعيف الإسناد، للاتفاق على أن العتيرة غير واجبة، والعتيرة في اللغة هي النسيكة التي تعتر أي تذبح، كانوا يذبحون في رجب تعظيما له، لأنه أول شهر من أشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحج المحرم واحد فضل
رجب
ثلاثة سرد، وكان من سيرنا من بين رجب رجب وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم واحد فرض وثلاثة سرد، وكان
واحد
مسيرنا
فرد
من
وثلاثة
بين أهل
سرد
العلم يذبح. نعم،
واحد فرد وثلاثة سرد
واحد فرض ثلاثة سرد، وكان مسيرنا من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة في رجب. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجارية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا. أخبرنا عبد الواحد بن حلم الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا ابن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة. قال: الفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحون لطواغيطهم، والعتيرة في رجب. هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان، وروي أنه سئل عن الفرع فقال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فتلصق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك وتوليه ناقتك
توليه
وتوله اه
الولا
وتوله ناقتك الولا وتوله ناقتك ويروى حتى يكون بكرا زخزبا، والزخزب الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه. قال أبو عبيد: الفرعة والفرع بنصب الراء أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، فنهوا عنه، وجعل أبو عبيد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول. وسئل القاسم بن محمد عن العتيرة، قال: ما حاجتك إلى ذبائح الجاهلية؟ وسئل عطاء بن يسار عن العتيرة فكرهها، وقال الحسن: ليس في الإسلام عتيرة، إنما نعم سنة.
نعم،
إنما كان ذلك في الجاهلية، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عتيرة. باب الاشتراك في الأضحية. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال احد اخبرنا زيد بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه البدنه عن 7 والبقره عن 7. وهذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. اخبرنا عبد الرحمن بن احمد المليحي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل 7 منا في بدنه. قال رحمه الله وهذا قول عامه اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم قالوا اذا اشترك 7 في بدنه او بقره في الاضحيه وفي او في الهدي يجوز، ولا يجوز اكثر من 7 عند اكثرهم. وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد، وقال اسحاق يجوز البعير عن 10 لما اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي. قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واخذ عن علباء بن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرنا النحر فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. وهذا حديث حسن غريب. ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج بأن تمتع وحلق ولبس وتطيب فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز. ولو اشترك 7 في بدنة أو بقرة بعضهم ينوي قربة والبعض يريد اللحم جوزه الشافعي. وقال مالك لا يجوز الاشتراك في شيء من النسك إلا أن يكونوا أهل بيت واحد. وقال أبو حنيفة إن كان كلهم يريدون النسك يجوز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجوز. أما الشاة الواحدة فلا تجز إلا عن واحد. قال رحمه الله فلو ذبح عن نفسي وأهل بيتي فحسن. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش وقال هذا عني وعن من لم يضح من أمتي. وصح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحى فأتي به ليضحى فأتي فأتى به ليضحى
فأتي به ليضحي
ليضحى به
فأتي
فأتي به
به ليضحي
ليضحي
فأتي به ليضحي فأضجعه وذبحه وقال بسم الله.
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. قولها يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد أي أسود القوائم والمرابض والمحاجر. عن عطاء بن ياسر أنه قال سألت أبي الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس وصارت كما ترى. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر أنهما كان يفعلان ذلك وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو أن يضحي الرجل الشاة عنه عن أهل بيته. وكره الثوري وأصحاب الرأي ولو ضحى عن ميت جاز. روي عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبش أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. ولم يرى بعض أهل العلم التضحية عن الميت. يا سيدي
نعم
بس كل واحد بس البرنامج بس. ولو ضحى عن ميت جاز. روي عن حنش عن انه كان يضحي بكبش احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه، فقيل له فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا
يعني.
اضحي عنه ولم يرى. نعم
ترجعت ورا ليه؟ ولا مر بعض العلم تضحية عن الميت.
ولم يرى بعض اهل العلم تضحية عن الميت. وقال ابن المبارك احب الي ان يتصدق عنه ولا يضحي، وان ضحى فلا ياكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. باب الاكل من الضحيات بعد 30 فاكثر. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا ابو محمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد 30، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، واتفق على إخراجه من رواية عائشة وسلمة بن الأكوع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عائش عن أبي أنه قال قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 30. قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد فأراد أن يطعم الغني والفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15، قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم من 3 أيام حتى لحق بالله. هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أمة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. جواز للمضحي أن يأكل من لحم أضحيته، ولا يجوز بيع شيء منه لأنه أخرجه لله عز وجل، وجوزنا الأكل لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقد روي عن نبيشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا وادخروا واتجروا، ولم يرد به التجارة، إنما أراد الصدقة التي يبتغى بها الأجر والثواب، أي تصدق طالب
يبتغي
نبيل
بها
الأجر
الأجر.
التي يبتغي بها الأجر والثواب، أي تصدق طالبين به الأجر. وأصله
يتجر.
اتجروا،
يتجر.
وقيل اتجروا اتجروا وقيل اتجروا
كما قيل اتخذ.
ما قيل اتخذ الشيء أصله يتخذه وهو من الأخذ، ويروى اتجروا على الأصل. باب صلاة
بارك
المغرب.
الله فيكم.
جزاكم الله
صلى
خيرا.
الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.